أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم التخصيص الأكثر. كان الكلام في الرواية التي ورد فيها لفظ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله 4 معانٍ لهذه العبارة. اليوم إن شاء الله يناقش الشيخ الأنصاري المعنى الأول والثاني وينفيهما عن الرواية الشريفة، ويقول إن معناها يدور بين المعنى الثاني الثالث أو الرابع، وحمل الرواية على المعنى الثالث أو الرابع لا ينفي لزوم المعاطات. نعم، حملها على المعنى الأول والثاني ينفي لزوم المعاطات، هذا هو وجه دخالة البحث في بحثنا، لأننا نبحث هل المعاطاة تفيد لزوم الملك أو لا. فيمكن أن يستدل بهذه الآية بهذه الرواية: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فإذا حملنا الكلام على اللفظ، إذن الذي يثبت لزوم الحلية أو يثبت الفساد هو اللفظ، فالمعاطاة لا تفيد الحلية أو التحريم. واضح إن شاء الله وجه دخالة هذا البحث. شيخ الأنصاري يقول: بناء على المعنى الأول والثاني، هذه الرواية تنفي أن المعاطاة تفيد لزوم الملك، ولكن بناء على المعنى الثالث والرابع فإن هذه رواية أجنبية عن بحث استفادة لزوم المعاطاة، استفادة لزوم الملك من المعاطاة. وقبل الشروع في رد الأقوال، لا بأس أن نقرأ الرواية ثم نقرأ المراد بالقول الأول ونرده، ثم المراد بالقول الثاني ونرده، وهكذا. الرواية كما في آخر سطر من صفحة 60: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس. إذن الحكم لا بأس، يعني يجوز. ثم عقب: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فظاهر السياق أن عبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام جيء بها بمثابة التعليل للحكم، لا بأس. ثم نقرأ المراد بالقول الأول صفحة 61. الأول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما. الشيخ الأنصاري في درس اليوم يقول: يرد على حمل الرواية على المعنى الأول إشكالان. الإشكال الأول لزوم تخصيص الأكثر، فما أكثر الأشياء التي تفيد التحليل والتحريم من دون لفظ؟ أشياء كثيرة، مثلا تخمير العنب يفيد تحريمه، وتخليل الخام يفيد تحليله، وهذا ليس بلفظ. تنجيس الشيء يفيد تحريمه، وتطهيره يفيد تحليله، وهذا ليس بلفظ. غليان العصير العنبي يفيد تحريمه، وذهاب ثلثه يفيد تحليله. ما أكثر الأمور التي تفيد التحليل، وما أكثر الأمور التي تفيد التحريم، لكنها من دون لفظ. فإذا التزمنا بهذا المعنى الأول إن المراد بالمحلل خصوص اللفظ والمحرم خصوص اللفظ، نقول هكذا: إنما يحرم الكلام وإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إلا في المتنجس، إلا في التخمير، إلا في العصير العنبي، إلا في إلا في، ما شاء الله. يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء. إذن الإشكال الأول على حمل الرواية على المعنى الأول لزوم تخصيص الأكثر. الإشكال الثاني: لو حملنا الرواية على المعنى الأول يلزم أن لا يكون هناك ارتباط بين الحكم لا بأس وبين ما هو ظاهر في التعليل له، وهو قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. لاحظ معي، الرواية ناظرة إلى حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية المواعدة والمقاولة، الحيثية الثانية حيثية البيع والعقد. الإمام عليه السلام يقول: يمكن قبل عقد البيع وقبل إيجاب العقد يمكنك أن تعده، حتى لو لم تكن البضاعة عندك، لأنه المسألة بيع ما ليس عنده. اشتر مني هذا الثوب أو أحضر لي هذا الثوب وأنا أشتريه منك، إذن الثوب لم يكن حاضرا. فأصل المسألة في بيع ما ليس عنده، ما لا يوجد عنده. الإمام عليه السلام يقول: لا بأس، لاحظ الحكم لا بأس يعني يجوز، لا بأس أن تعده، لا بأس بهذه المقاولة ما لم توجب البيع، ما لم توجب العقد، لأن الذي لحظة العبارة، لأن الذي يحرم البيع العقد، لأنك تبيع شيء ما موجود، إذا بعت شيء ما موجود يصير عقد البيع باطل. أما إذا لم تبع لم تعقد لا يوجد هنا تحريم، جائز لك أن تواعده. واضح إن شاء الله معنى الرواية. الآن دعنا نحمل الرواية على المعنى الأول. نقرأ الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، هذا على مستوى المواعدة، يعني أحضر هذا الثوب أنا أشتريه وسيكون لك ربح كذا وكذا. الإمام عليه السلام فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني لم يكن هناك عقد بيع، هذا ليس إلا وعد، ليس إلا مقاولة. قلت بلى، نعم. قال: لا بأس، يعني يجوز، تجوز هذه المواعدة. لماذا تجوز هذه المواعدة؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني إنما يحلل العقد ويحرم العقد، لكن بناء على القول الأول، إنما يحرم اللفظ ويحلل اللفظ. إذا حملناها إنما يحلل اللفظ ويحرم اللفظ، صارت المعاطاة ما تحلل ولا تحرم. فبناء على حمل الرواية على المعنى الأول، يصح الاستدلال بها على نفي اللزوم عن المعاطاة. واضح ولا؟ لكن إذا لاحظ معي، إذا حملنا الرواية على المعنى الأول، يصير مطلب له الحكم لا بأس أجنبي، وما هو ظاهر في التعليل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أجنبي آخر، لأن لا بأس ناظر إلى إلى ماذا؟ إلى المواعدة، إلى الوعد، بلفظ أو بغير لفظ وعد. وعبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام نحملها على اللفظ، يعني إنما يحلل اللفظ ويحرم اللفظ، يصير هذا لا دخل له في الحكم، وهذا إنصافا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن عبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ظاهرة في التعليل للحكم، هذا هو الإشكال الثاني. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، المراد من المعنى الأول حمل الكلام على اللفظ الخاص، اللفظ الخاص بالتحليل واللفظ الخاص بالتحريم، لأنه بناء على المعنى الأول، الإشكال الأول مع لزوم التخصيص الأكثر، يعني تخصيص أكثر الأفراد، فإن الكثير من الأفراد يكون التحليل والتحريم فيها من دون لفظين، كتحريم العصير العنبي إذا غلا وتحليله إذا ذهب ثلثا، حيث إن ظاهره ظاهر الخبر حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، يعني ظاهر الخبر بناء على المعنى الأول يكون السبب الموجب للتحليل والتحريم اللفظ فقط، يعني والحال إن هناك الكثير من المحللات والمحرمات في الشريعة لا تفتقر إلى لفظ. الإشكال الثاني وهو الأهم، يوجب لاحظ العبارة، ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، هذا الإشكال الأول، يوجب يعني المعنى الأول يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور، عدم ارتباطه الهاء تعود على ماذا؟ عدم ارتباط، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بالحكم المذكور. ما هو الحكم المذكور؟ لا بأس، حكم هو الجواز، يعني عدم ارتباط إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بالحكم بالجواز وهو الحكم المذكور في قوله لا بأس في الخبر، هذا الحكم المذكور جوابا عن السؤال، يعني حكم مذكور في مقابل الجواب على السؤال، هذا الحكم المذكور في مقام الجواب على السؤال، واضح العبارة، يعني الجواب مقابل السؤال، مع كونه كالتعليل له، يعني مع كون إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كالتعليل له، يعني للحكم لا بأس، لأن ظاهر الحكم، ما هو ظاهر الحكم؟ لا بأس، كما يستفاد من عدة روايات، نقرأ إليكم هذه الروايات، من هذه الروايات لاحظ هذه الرواية، رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع، هذا الرواية أصرح من الرواية اللي ذكرها الشيخ، ولا تواجبه البيع، يعني تأتي بإيجاب وقبول البيع، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، لأن الثوب ما موجودة. وسائل الشيعة الباب الثامن من أبواب أحكام العقود الحديث 13. لاحظ الآن هذا واضح أنه خصص جواز المواعدة دون عقد البيع وإيجاب البيع، لأن إيجاب البيع يقع في إشكال بيع ما لا يوجد، يعني يجوز المواعدة بما لا يوجد ولا يجوز البيع للشيء الذي هو غير موجود، لاحظ العبارة، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز لا بأس، بما إذا لم يوجب البيع على الرجل، يعني لم يجعل البيع واجبا، يعني لم يأتي بالإيجاب في عقد البيع، إنما قال بعتك، هذا إيجاب، بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، يعني أول يروح يشتري المتاع من مالك الأصلي، هذا دلال، الرواية فيها دلال، لاحظ هاي الرواية صريحة، يقول لي انت روح اشتر هذا الثوب وانا بشتري منك، هذا الذي سيشتري واسطة، فيقول لي انت لا تبيعه قبل ما تروح تشتريه، اول روح اشترى بعدين تعال بيعه. تخصيص، لان ظاهر الحكم الجواز، تخصيص الجواز جواز المواعدة بما اذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع، يعني قبل شراء الرجل للمتاع من مالكه الاصلي. يا اخي هذا الكلام ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم اصلا الجواز. يقول لي يجوز انت توعده، ما الى دخل الحكم اللافظ يحلل او يحرم، فكيف يعلل به؟ يعني فكيف يعلل الحكم باللافظ انه انما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ واضح العبارة ان شاء الله. جيد، نأتي الى المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني ان يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، وضربنا مثال على ماذا؟ على المتعة لا تتحقق إلا بقولها متعتك نفسي، ولا يتحقق عقد المتعة بقولها ملكتك بضعي آجرتك بضعي، ما يتحقق. واضح إن شاء الله. إذن التفتوا جيدا، هنا مطلب واحد وهو عقد المتعة، لكن يؤدى بلفظين أو أكثر، إما لفظ متعتك هذا يحلل، أو لفظ آجرتك ملكتك بضعي هذا يحرم. إذن عدنا بناء على المعنى الثاني، بناء على المعنى الثاني مطلب واحد، هذا المطلب له لفظان بخلاف المعنى الثالث. المعنى الثالث مطلب واحد له لفظ واحد، إما الزواج فتقول زوجتك يحققه، لا تأتي بلفظ زوجتك ما يتحقق، إما مطلب الطلاق يتحقق بقولك أنت طالق وما يتحقق إذا لم يقل أنت طالق، هذا الفرق بين الأول بين الثاني والثالث. في الثاني مطلب واحد له لفظان أو أكثر، في الثالث مطلب واحد له لفظ واحد. واضح إن شاء الله. شيخ الأنصاري رحمه الله يقول ما نحن فيه، وهو أنه يتواعد وقاول على البضاعة، هذا مطلب واحد وله لفظ واحد وليس له لفظين. واضح ولا؟ هذا مو مثل المتعة مطلب واحد لكن له لفظان أو أكثر، متعتك نفسي آجرتك نفسي ملكتك بضعي، لا، هذا يصير من قبيل الثالث. إذا هو زواج، إما إذا قال زوجتك نفسي، إذا قالت تم، لم تقل ما تم، وهكذا. إذا هو طلاق مطلب واحد، إذا قال أنت طالق تم الطلاق، لم يقل لا يتم الطلاق. الشيخ الأنصاري هكذا يقول، يقول ما نحن فيه ماذا؟ المواعدة على الشراء، اشتري هذا الثوب أنا اشتري منك. هنا الإمام عليه السلام يقول له انت اكتفي بالمواعدة ولا توجب، يعني لفظ واحد. إذا أوجبت يعني قلت اشتريت منك، يقول تحرم ذي المعاملة لأنك بعت أو اشتريت ما لا يوجد، ما موجود عنده هذا دلال، هذا يروح يشتري ويجيب. وإذا لم توجب هذه المواعدة حلال. إذن الروايات انحمل على المعنى الثالث، مطلب واحد وكلام واحد، ولا يصح حملها على المعنى الثاني، مطلب واحد بكلامين أو أكثر. واضح الكلام؟ لكن لاحظ تعبير الشيخ الأنصاري ما يؤدي الغرض. لاحظ تعبير الشيخ الأنصاري يقول وكذا المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني؟ أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته، يعني تأدية المطلب الواحد بمضمون محللا كما في المتعة متعتك نفسي، وبآخر يعني وبمضمون آخر محرما، إذا قالت آجرتك بضعي، ملكتك بضعي. إذا أردنا يصير الكلام أوضح المفروض يقول هكذا، إذ ليس هنا مطلب واحد فقط يؤدى بمضمونين أو بكلامين، بل هنا مطلب واحد فقط يؤدى بكلام واحد. واضح إن شاء الله. إذا نرجع إلى حاشية الشهيدي، الميرزا فتاح الشهيدي، كفاية الطالب في أسرار المكاسب، هكذا يقول رحمه الله، إن المراد منه أنه ليس في مورد السؤال مطلب واحد يؤدى بأكثر من مضمون واحد حتى يكون تأدية المطلب الواحد بمضمون محللا كقوله متعت نفسي، وبمضمون آخر محرما كقوله آجرتك نفسي، كي يصلح قوله يحرم الكلام ويحلل الكلام تعليلا للحكم المذكور، لما عرفته من أن الموجود في مورد السؤال مطلب واحد، وهو عدم جواز بيع المتاع قبل شرائه، وهو لا ربط له بالتعليل المذكور. الرواية ناظرة إلى هذا. جيد، إذن اتضح أنه ينطبق على الثالث. المعنى الثالث، ما هو المعنى الثالث؟ أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجود الكلام الواحد وعدم وجوده، وجود لفظ الزواج وعدم وجوده، وجود لفظ الطلاق وعدم وجوده. يقول فتعين المعنى الثالث، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين، وجوده يعني وجود عقد البيع. إذا عقد البيع حرمت المعاملة. لماذا؟ لأنه باع ما لا يوجد، هذا الدلال. وهذا ساعات يصير في السوق، أنت تروح إلى سوق المواد الغذائية، يا فلان والله هذا المينو والبوفكي زين، جيب للأولاد منه، ما في، أنا أشتري وأجيبه لك، بكم هو؟ تفضل. هو الآن ما يملكه، يقول له بدينار، يعطي الدينار. هذا مشكل، باع ما لا يوجد عنده. يقول تواعد وياه، انت جيب لي 20 كيس وأنا بشتري منك وعلى. أما تفضل هذا 20 دينار أعطني 20 كيس هذا مشكلة. فإذا قال بعتك هذه بعتك العقد حرم المعاملة. لكن إذا لم يقل بعتك تحللت المعاملة. هنا لم يقل بعتك بعد ما صار اللي يحلل الكلام وحرم الكلام، يعني ما صرنا دائما نحتاج إلى لافظ لتحليل المعاملة يكفي العدم. واضح صار؟ بالتالي هذه ما يستدل بها على لا يستدل بها على عدم لزوم الملك من المعاطاة، بخلاف المعنى الثاني. المعنى الثاني كلام يحلل وكلام آخر يحرم، يعني ليس المحلل والمحرم هو المعاطاة، وإنما الذي يحلل ويحرم هو خصوص اللفظ الموجود. لكن بناء على المعنى الثالث يحرم وجود اللفظ، لكن ما يحرم عدم وجوده، يحلل عدم وجوده. نقرأ هذا المقدار. فتعين المعنى الثاني وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع، يعني المواعدة المقاولة على البيع، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده، يعني وجود الكلام على الالتزام بالبيع قبل شراء العين التي يريدها الرجل. لماذا؟ لماذا يحرم؟ لأنه بيع ما ليس عنده، ما يجوز له يبيع ما ليس عنده، ولا يحلل هذه المعاملة إلا عدمه، يعني عدم الكلام الدال على الالتزام بالبيع. واضح ولا؟ إذن الكلام الدال على الالتزام بالبيع ماذا يراد به؟ يراد به عن عقد البيع وليس المواعدة، عقد البيع. لاحظ العبارة من جديد. فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع، يعني عقد البيع الإيجاب والقبول، لا يحرم هذه المعاملة. متى يحرمها؟ إلا وجوده، وجود الكلام الدال على الالتزام بالبيع قبل شراء العين التي يريدها الرجل، يعني قبل ما هذا الدلال الواسطة يذهب ويشتري البضاعة التي يريدها الرجل، الثوب الذي أراده الرجل. لماذا يحرم وجوده قبل الشراء؟ لأنه بيع ما ليس عنده، يعني لأن الدلال قد باع ثوبا ليس عنده، لأنه بيع المبيع الذي ليس عنده. ولا يحلل إلا عدمه، يعني عدم الكلام الدال على الالتزام بالبيع، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، وهو التواعد غير مؤثر إذ لم يحصل عقد البيع. فحاصل الرواية إن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، عدم الكلام محلل، وجود الكلام عقد البيع محرم. أو المعنى الرابع. ما هو المعنى الرابع؟ أن يراد بالكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، والكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. واضح الرواية في هذا. أو المعنى الرابع وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة، وإيجاب البيع معه مع المشتري الثاني محرم لها. معروف من هو المشتري الثاني، واضح ولا؟ لأنه يوجد كذا مشتري، يوجد عندنا المشتري الذي طلب البضاعة، ويوجد عندنا الدلال الذي سيذهب ويشتري البضاعة التي طلبها. يقول: وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني. من هو المشتري الثاني؟ طالب البضاعة. يعني يحصل تراضي بين الدلال والمشتري الثاني الذي هو طالب البضاعة. الدلال هو المشتري الأول. وهو أن المقاولة والمراضاة بين المشتري الأول وهو الدلال مع المشتري الثاني طالب البضاعة قبل اشتراء العين محلل للمعاملة. المقاولة المواعدة تحلل المعاملة، وإيجاب البيع معه يعني مع المشتري الثاني محرم لها، محرم للمعاملة. وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل. بعد ما يشترط أنه الكلام في التحليل، يكفي عدم الكلام بناء على المعنى الثالث والرابع أن المواعدة تحلل، ذكر لفظ البيع يحرم، صار التحليل ما يحتاج إلى لفظ فيشمل المعاطات ولا يختص بخصوص المعاملات اللفظية القولية. واضح صار إن شاء الله. وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة. ناء الآن يتكلم عن استظهار آخر، وهو أنه ماذا؟ هنا المعاطاة أصلا غير معقولة، قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ناظر أصلا إلى المعاملات اللفظية للمعاطاة. لماذا؟ لأن الثوب أصلا ما كان عنده الدليل يقول اشتر لي هذا الثوب، انت روح اشتر هذا الثوب وانا اشتري منه. يعني المعاطاة غير معقولة. لاحظ التوجيه. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه اخر. ما هو الوجه؟ حمل هذه الرواية على خصوص المعاملة اللفظية لعدم إمكان المعاطاة، بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع البيع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، لأن المبيع ما موجود عند الدلال، فتأمل لعله إشارة إلى إمكانية أن تتحقق المعاطاة في هذه الرواية، ويتمسك ببعض الألفاظ الدالة على ذلك، كما لو قال اشتر لي هذا الثوب من قوله هذا الثوب، يظهر أن الثوب كان موجودا عند المتواعد أو المقاول، أو تحصل المعاطاة بدفع الثمن من طرف واحد. أنا الآن راح أعطيك الثمن وأنت أحضر لي فيما بعد المبيع، فالمعاطاة ممكنة بتقديم الثمن معاطعتان مع إيراد الثوب والبضاعة بعد ذلك. فإذا المعاطاة ممكنة حتى لو لم تكن البضاعة موجودة. وكيف كان سواء حملنا الرواية على المعنى الأول أو المعنى الثاني، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور، كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. سؤال: ما الفرق بين الإشعار والظهور؟ الظهور إذا تم الاستظهار والاستدلال، وأما الإشعار يعني إذا وجدت إشكالات تمنع هذا الظهور. ولكن الرواية على الرغم من وجود الإشكالات فيها إشارة، هذا الفرق بين الإشعار والظهور. الإشعار يعني الإشارة التي لا ترقى إلى مستوى الظهور، فإما نستظهر من الرواية، إذا ما استظهرنا نقول تشعر وتشير. وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. لاحظ، هذه الدابة يعني المبيع موجود. اشتر لي هذا الثوب يعني الدلال موجود وياه ومر على بائع. لا، اشتر لي هذا الثوب وانا اشتري منه. الدابة موجودة، اشتر لي هذه السيارة المرسيدس، اذا انت رجال اشترها انا وش ما يكون اشتريها منه. قال: لا بأس بذلك، اشترها، موجودة، اشترها. فهذا الدليل على حتى المعاطاة تصير فيها موجودة، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، وإنما العقد. ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، بالفارسي بده يعني بعشرة، دوازده 12 بالفارسي، في نسخة أو ده يوزده، ده يعني عشرة يوزده 11. هذا السائل عجمي بعد، فارسي يسأل الإمام، الإمام ما يعرف فارسي، الإمام يعرف كل لغة. فقال: لا بأس، ما قال يعني ماذا ده دواز ده ده ياس ده، قال: لا بأس، لا توجد مشكلة. يعني ماذا ما توجد مشكلة؟ هذا الترديد 10 11 10 12، هذا مو مشكلة، هذا الترديد لأنه على مستوى المواعدة. الترديد يصير مشكل إذا في عقد البيع. عقد البيع لازم الثمن والمثمن متعينان متشخصان. فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضة، هذه المواعدة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، يعني إذا أراد يتعاقد لابد أن يكون معينا، إما ده أو ياس ده أو دواز ده. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح، وهو المحدث الكاشاني في الوافي، وتكمن قيمة الكتاب الوافي للفيض الكاشاني في ضبط النص، قوي جدا فيض الكاشاني، أدق واحد في ضبط النص، وأيضا في ماذا؟ في قوة الاستظهار. ذلك تجد دائما السيد الخوي في معجم الرجال قال في الوافي، لأن دقيق في ضبط السند والمتن، وقوي أيضا في الاستظهار الفيض الكاشاني رحمه الله. على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك، يعني الترديد بين 10 11 12، في المقاولة يعني في المواعدة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد، الترديد حين العقد هذا مشكل. وفي صحيحة ابن سينا: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. تكلم عن هذه الخطوة. إلى هنا اتضح أولا إن المعاطاة تفيد الملك للإباحة، ثانيا إن المعاطاة تفيد الملك اللازم للملك المتزلزل. هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لا تنفي لزوم المعاطاة. إذا ثبت لزوم المعاطاة يقع الكلام في تنبيهات المعاطاة. هناك عدة مسائل نبه عليها الشيخ الأنصاري، وينبغي التنبيه على أمور الأول التي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.